امريكا ما تدخلت لنصرة المسلمين في البوسنة، بل تدخلت لحماية مصالحها، تدخلت لحماية مصالحها. وامريكا ما تدخلت الان بذريعة القبض على اسامة او قتل اسامة هذا البطل، اسأل الله ان يحفظه بحفظه واخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الامة. اقول ما تذرعت امريكا بقتل اسامة ارهاب الدول العالمي كما يقولون الا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين. وانا ذكرت هذا الكلام لو تذكره في خطبة العيد، في خطبة العيد انا بتكلم عن بشريات من الشيشان، والاخ اللي بيقولي فين الشيشان، والله ما تركنا قضية الا وتركناه، طرقناه وتكلمنا فيها، والله ما تركنا قضية للامة الا وتحدثنا عنها.
وهذه اسئلة، يقول السائل: شاع بين الناس في هذا الوقت ان المدعو اسامة بن لادن بطل من ابطال الاسلام كصلاح الدين الايوبي، وذلك بسبب جهاده الذي قل في هذا الزمان، فلماذا انتم يا من تدعون باتباع السلف الصالح تحاربون وتطعنون في هذا الشيخ المجاهد وجميع المجاهدين؟
حربوا على منهج السلف الصالح حتى ما يجوز لنا نتكلم فيه. ما يستطيع احد يقول ان على منهج السلف الصالح، لا شك انه ليس على منهج السلف الصالح. ومنهجه للاسف انه منهج ضلال، وفعله فعل اهل الضلال، ولا يتفق ما يفعله مع المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح، والمنهج الذي عليه سلف هذه الأمة، وهم ولا شك يطبقون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعمل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للقرآن، مخالف لمنهج السلف الصالح الذين حقا هم الذين يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويطبقون ما فيهما تطبيقا صحيحا. فلذلك كل من خالف الفهم الصحيح للنصوص وخالف منهج السلف الصالح فهو ضال. وأسامة هدانا الله وإياه ليس على منهج صحيح، ولذلك لا يمكن أن للمسلم أن يفهم النصوص الصحيحة ويفهم الشرع حقيقة أن يقول إن منهج أسامة بن لادن منهج صحيح أو أنه مجاهد جهادا صحيحا. نعم،
سلامكم الله. يقول:
فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة بكل المقاييس. أتتصور يا أخي، سبحان الله، المتاريس والحوادث والسدود والعقبة، ومع ذلك ترى ابنا من أبنائنا، من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين، لم يبلغ 25 من عمره. شيء في الفخر والشرف، يقدم نفسه لله. كذاب من يقول بأنه منتحر، والله يكذب على الله. أي انتحار هذا الذي يقدم نفسه وهو يطلب من الله الحياة؟ أي مقارنة بين هذا وبين من يقدم نفسه يائسا من ربه ومن الحياة؟ أي مقارنة بين ساخط على الله وبين من يقدم نفسه وهو يريد رضوان سيده ومولاه؟
الانتحارية التي في فلسطين نظم حركة حماس، هذه بعض العلماء حتى بجواز
نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثني شيئا، بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود به حماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يتضمن ضررا على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا. ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة، حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء ما فيها هذا 100%، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة. بقي أن يقال ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الباب؟ نقول هؤلاء متأولون أو مقتلون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه، لأنهم كما قلت لك متأولون أو مقتلون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى. نعم.
ما حكم المظاهرات وماذا نستفيد منها جزاكم الله خيرا؟ أنا تكلمت قبل ذلك في المظاهرات بالتفصيل لو تذكرون، وربما يكون قد يعني ناقش في حكمي أو في جواب بعض طلابنا لازلت أذكر ذلك. وأنا أقول إخواننا ينبغي أن نفرق بين المظاهرات كوسيلة تعبير وبين المظاهرات كمنهج تغيير. واضحة؟ مظاهرة كوسيلة من وسائل التعبير بضوابط، بضوابط لا يكون فيها اختلاط فاضح بين الرجال والنساء إلى حد الالتصاق، لا يكون فيها تهريج ولا تخريب. تعاوز تعبر، فلا ينبغي على الإطلاق أن تعبر بالخراب والتخريب. أنا ضد هذا تماما.
راجل قوله وبالله التوفيق. الجواب عن هذا السؤال يدخل في قاعدة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الشك مني الآن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام، وهذا التشبه له مراتب من حيث الحكم، ابتداء من التحريم وأنت نازل إلى الكراهة. وقد فصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم المسمى باقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تفصيلا لا نجده عند غيره رحمه الله. وأريد أن أنبه إلى شيء آخر ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا له، وأن لا يظنوا أن التشبيه هو فقط المنهي عنه في الشرع، وهناك شيء آخر أدق منه، ألا وهو مخالفة الكفار. التشبه بالكفار أن تفعل فعلهم، أما مخالفة الكفار فأن تتقصد مخالفتهم في ما يفعلونه، حتى لو كان هذا الفعل الصادر منهم فعلا لا يملكون التصرف فيه بخلاف ما فرض عليهم فرضا كونيا، كمثل الشيب الذي هو سنة كونية لا يختلف فيه المسلم عن الكافر، لأنه ليس في طوعهم ولا في إرادتهم، وإنما هي سنة الله تبارك وتعالى في البشر، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومع ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فقد يشترك المسلم مع الكافر في شيبه، وهو مفروض عليهما لا فرق، فلا تجد مسلما لا يشيب إلا ما نذر جدا، كما أنك لا تجد كذلك كافرا من باب أولى. فيصبح هنا اشتراك في المظهر بين المسلم وبين الكافر في أمر لا يملكانه، كما قلنا آنفا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتقصد مخالفة المشركين في أن نفرض شعورنا، سواء كان هذا الشعر لحية أو شعر رأس. لماذا؟ ليظهر الفرق بين المسلم وبين الكافر. فما بالكم إذا كان الكافر يتكلف عمل شيء ثم يأتي بعض المسلمين فيفعلون فعلهم ويتأثرون بأعمالهم، هذا أشد وأنكى من المخالفة. لذلك أردت التنبيه قبل أن أمضي فيما أنا في صدده من بيان الجواب الذي وجه السؤال عنه. فإذا عرفتم الفرق بين التشبه وبين المخالفة، حينئذ فالمسلم الصادق في إسلامه يحاول دائما وأبدا ليس أن يتشبه بالكافر، وإنما يتقصد مخالفة الكافر. ومن هنا نحن سننا وضع الساعة في اليد، لأن العادة الكافرة وهم الذين اخترعوا هذه الساعة فإنما يضعونها في يسرهم، فهذا مما استنبطناه من قوله عليه السلام فخالفوهم. عرفتم هذا الحديث: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم، فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذاك الكتاب: فقوله عليه السلام فخالفوهم جملة تعليلية تشير إلى أن مخالفة الكفار مقصود للشارع الحكيم حيثما تحققت هذه المخالفة، ولذلك نجد لها تطبيقا في بعض الأحكام الأخرى ولو أنها ليست في حكم الوجوب، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، علما بأن الصلاة في النعال ليست فرضا بخلاف إعفاء اللحية فهو فرض يأثم حالقها، أما الصلاة منتعلا فهو أمر مستحب. إذا ثابر المسلم وواظب على إقامة الصلاة دائما وأبدا حافيا غير منتعل فقد خالف السنة ولم يخالف اليهود المتنطعين في دينهم. وقد جاء في بعض المعاجم من كتب السنة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في جمع فأقيمت الصلاة وكان فيهم صاحبه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما فقدمه ليصلي بالناس إماما لعلم ابن مسعود أولا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معجبا بقراءة أبي موسى هذا رضي الله عنه حيث قال له ذات يوم لقد مررت بك البارحة يا أبا موسى فاستمعت لقراءتك. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. لما سمع هذا الثناء أبو موسى من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا. بما يعلم ابن مسعود من رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة أبي موسى قدمه إماما، مع أن ابن مسعود ليس دون أبي موسى فضلا بالقراءة بل لعله أعلى وأسمى منه في ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. مع ذلك وهذا في الواقع يعطينا درسا عمليا نحن المسلمين في آخر الزمان، حيث قد نجد صحوة علمية ولكننا مع الأسف لا نجد معها صحوة سلوكية أخلاقية. فلا تؤاخذوني إذا قلت لكم إنني أشعر أنكم حينما تدخلون في هذا المكان تتزاحمون وتتنافرون، وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية، ويجب أن نمثل الصحوة في جانبيها في العلم وفي السلوك والأخلاق. الشاهد أن ابن مسعود فيما نرى نحن هو أقرأ من أبي موسى، ومع ذلك تواضع مع صاحبه وآثره فقدمه ليصلي به وبالناس الحاضرين إماما. فتقدم أبو موسى رضي الله عنه وكان الشاهد وكان منتعلا فخلعنا عليه، فقال ابن مسعود له مستنكرا أشد الاستنكار ما هذه اليهودية، أفي الوادي المقدس أنت؟ يشير إلى قوله عليه السلام صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. إذا عرفتم هاتين الحقيقتين، النهي عن التشبه من جهة والحض على مخالف المشركين من جهة أخرى، حين ذاك وجب علينا أن نجتنب كل مظاهر الشرك والكفر مهما كان نوعها ما دام أنها تمثل تقليدا لهم، ولكي نتحاشى أن يصدق علينا نحن معشر المنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا أو لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن تحذيرا، وذلك لأن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بل الحديث متواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله. إذن قد بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح لأن الأمة لا تزال في خير، فحينما يأتي ذلك الإخبار الخطير لتتبعن سنن من قبلكم، فلا يعني أن كل فرد من أفراد الأمة ستتبع سنن الكفار، وإنما سيكون ذلك في هذه الأمة. فحينما يقول لتتبعن فهو بمعنى التحذير، أي إياكم أن تتبعوا سنن من قبلكم فإنه سيكون فيكم من يفعل ذلك. وقد جاء في رواية أخرى خارج الصحيحين وهي ثابتة عندي يمثل الرسول فيها تقديد الكفار إلى درجة خطيرة لا يكاد الإنسان يصدق بها إلا إذا كان مؤمنا خالفا، ثم الواقع يؤكد ذلك. قال عليه السلام في تلك الرواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه يزني بأمه وليس ساترا على نفسه وعلى أمه بل على مرأة من الناس وعلى قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. التاريخ العصري اليوم يؤكد أن ما نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع بعض هذه الأمة لسنن من قبلنا قد تحقق إلى مدى بعيد وبعيد جدا، وإن كنت أعتقد أن لهذا التتبع بقية. فقد جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس على الطرقات تسافد الحمير، وهو الفاحشة، على الطرقات كما تتسافد الحمير. هذا هو منتهى التشبه بالكفار. إذا علمتم النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة، نعود الآن. هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة بسوريا، ونسمع عنها في بلاد أخرى، وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى، فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه، لأننا ما كنا نرى الشابات أيضا يشتركن في التظاهرات، فهذا تمام التشبه في الكفار والكافرات، لأننا نرى في الصور أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك خروج الألوف المؤلفة من الكفار سواء كانوا أوروبيين أو صينيين أو نحو ذلك، يقول في التعبير الشامي وسيعجبكم هذا التعبير: يخرجون نساء ورجالا خليط مليط، هكذا يقولون عندنا، خليط مليط، يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل ونحو ذلك. هذا هو تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون. أنا أقول شيئا آخر بإضافة إلى أن هذا التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم أو إظهارا منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات، أضيف إلى ذلك شيئا آخر ألا وهو هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي لإصلاح المجتمع. ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يشتكون مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تغيير المجتمع. لا يكون تغيير المجتمع بالنظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد. فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية عن في الدول الكافرة. لهذا أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين، وقد قال رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هؤلاء
أمريكا ما تدخلت لنصرة المسلمين في البوسنة، بل تدخلت لحماية مصالحها، تدخلت لحماية مصالحها. وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة القبض على أسامة أو قتل أسامة هذا البطل، أسأل الله أن يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا الذين ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة. أقول ما تذرعت أمريكا بقتل أسامة إرهاب الدول العالمي كما يقولون إلا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين. وأنا ذكرت هذا الكلام لو تذكره في خطبة العيد، في خطبة العيد أنا بتكلم عن بشرات من الشيشان، والأخ اللي يقولي فين الشيشان، والله ما تركنا قضية إلا وتركناه طرقناه وتكلمنا فيها، والله ما تركنا قضية للأمة إلا وتحدثنا عنها.
وهذه أسئلة، يقول السائل: شاع بين الناس في هذا الوقت أن المدعو أسامة بن لادن بطل من أبطال الإسلام كصلاح الدين الأيوبي، وذلك بسبب جهاده الذي قل في هذا الزمان، فلماذا أنتم يا من تدعون باتباع السلف الصالح تحاربون وتطعنون في هذا الشيخ المجاهد وجميع المجاهدين؟
هل هو على منهج السلف الصالح حتى ما يجوز لنا نتكلم فيه؟ لا يستطيع أحد يقول أنه على منهج السلف الصالح. لا شك أنه ليس على منهج السلف الصالح، ومنهجه للأسف أنه منهج ضلال، وفعله فعل أهل الضلال، ولا يتفق ما يفعله مع المنهج الصحيح، منهج السلف الصالح والمنهج الذي عليه سلف هذه الأمة، وهم ولا شك يطبقون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للقرآن، مخالف لمنهج السلف الصالح الذين حقا هم الذين يفهمون القرآن ويفهمون السنة ويطبقون ما فيهما تطبيقا صحيحا. فلذلك كل من خالف الفهم الصحيح للنصوص وخالف منهج السلف الصالح فهو ضال، وأسامة هدانا الله وإياه ليس على منهج صحيح. ولذلك لا يمكن أن المسلم يفهم النصوص الصحيحة ويفهم الشرع حقيقة أن يقول إن منهج أسامة بن لادن منهج صحيح وأنه مجاهد جهادا صحيحا. نعم.
سلامكم الله. يقول
فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة كبيرة بكل المقاييس. أتتصور يا أخي سبحان الله المتاريس والحواجز والسجود والعقبة، ومع ذلك ترى ابنا من أبنائنا من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين لم يبلغ 25 من عمره. شيء الفخر والشرف، يقدم نفسه لله. كذاب من يقول بأنه منتحر، والله يكذب على الله. أي انتحار هذا الذي يقدم نفسه وهو يطلب من الله الحياة؟ أي مقارنة بين هذا وبين من يقدم نفسه يائسا من ربه ومن الحياة؟ أي مقارنة بين ساخط على الله وبين من يقدم نفسه وهو يريد رضوان سيده ومولاه؟
الانتحارية التي في فلسطين نظم حركة حماس، هذه بعض العلماء حتى بجواز
نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثني شيئا بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود بحماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يترمن ضررا على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود. وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا. ولا حجة لهم في قصة براء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة، حيث أمر أصحابه أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب، فإن قصة البراء ما فيها هذا 100%، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة. بقي أن يقال ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الباب؟ نقول هؤلاء متأولون أو مقتلون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه، لأنهم كما قلت لك متأولون أو مقتدون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى. نعم.
ما حكم المظاهرات وماذا نستفيد منها؟ جزاكم الله خيرا. أنا تكلمت قبل ذلك في المظاهرات بالتفصيل لو تذكرون، وربما يكون قد يعني ناقش في حكمي أو في جواب بعض طلابنا، لازلت أذكر ذلك. وأنا أقول إخواننا ينبغي أن نفرق بين المظاهرات كوسيلة تعبير وبين المظاهرات كمنهج تغيير. واضحة؟ مظاهرة كوسيلة من وسائل التعبير بضوابط، بضوابط لا يكون فيها اختلاط فاضح بين الرجال والنساء إلى حد الالتصاق، لا يكون فيها تهريج ولا تخريب،
عاوز تعبر، فلا ينبغي على الإطلاق أن تعبر بالخراب والتخريب. أنا ضد هذا تماما. راجل
قوله وبالله التوفيق. الجواب عن هذا السؤال يدخل في قاعدة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الشك مني الآن، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتشبه المسلم بالكافر لا يجوز في الإسلام، وهذا التشبه له مراتب من حيث الحكم، ابتداء من التحريم وأنت نازل إلى الكراهة. وقد فصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم المسمى باقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تفصيلا لا نجده عند غيره رحمه الله. وأريد أن أنبه إلى شيء آخر ينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا له، وأن لا يظنوا أن التشبيه هو فقط المنهي عنه في الشرع، فهناك شيء آخر أدق منه، ألا وهو مخالفة الكفار. التشبه بالكفار أن تفعل فعلهم، أما مخالفة الكفار فأن تتقصد مخالفتهم في ما يفعلونه، حتى لو كان هذا الفعل الصادر منهم فعلا لا يملكون التصرف فيه بخلاف ما فرض عليهم فرضا كونيا، كمثل الشيب الذي هو سنة كونية لا يختلف فيه المسلم عن الكافر، لأنه ليس في طوعهم ولا في إرادتهم، وإنما هي سنة الله تبارك وتعالى في البشر، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومع ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فقد يشترك المسلم مع الكافر في شيبه، وهو مفروض عليهما لا فرق، فلا تجد مسلما لا يشيبه إلا ما نذر جدا، كما أنك لا تجد كذلك كافرا من باب أولى. فيصبح هنا اشتراك في المظهر بين المسلم وبين الكافر في أمر لا يملكانه، كما قلنا آنفا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتقصد مخالفة المشركين في أن نفرض شعورنا، سواء كان هذا الشعر لحية أو شعر رأس. لماذا؟ ليظهر الفرق بين المسلم وبين الكافر. فما بالكم إذا كان الكافر يتكلف عمل شيء ثم يأتي بعض المسلمين فيفعلون فعلهم ويتأثرون بأعمالهم، هذا أشد وأنكى من المخالفة. لذلك أردت التنبيه قبل أن أمضي فيما أنا في صدده من بيان الجواب الذي وجه السؤال عنه. فإذا عرفتم الفرق بين التشبه وبين المخالفة، حينئذ فالمسلم الصادق في إسلامه يحاول دائما وأبدا ليس أن يتشبه بالكافر، وإنما يتقصد مخالفة الكافر. ومن هنا نحن سننا وضع الساعة في اليد، لأن العادة الكافرة وهم الذين اخترعوا هذه الساعة فإنما يضعونها في يسرهم. فهذا مما استنبطناه من قوله عليه السلام فخالفوهم. عرفتم هذا الحديث؟ إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذاك الكتاب، فقوله عليه السلام فخالفوهم جملة تعليلية تشير إلى أن مخالفة الكفار مقصود للشارع الحكيم حيثما تحققت هذه المخالفة. ولذلك نجد لها تطبيقا في بعض الأحكام الأخرى ولو أنها ليست في حكم الوجوب، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود، علما بأن الصلاة في النعال ليست فرضا بخلاف إعفاء اللحية فهو فرض يأثم حالقها، أما الصلاة منتعلا فهو أمر مستحب. إذا ثابر المسلم وواظب على إقامة الصلاة دائما وأبدا حافيا غير منتعل فقد خالف السنة ولم يخالف اليهود المتنطعين في دينهم. وقد جاء في بعض المعاجم من كتب السنة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في جمع فأقيمت الصلاة، وكان فيهم صاحبه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقدمه ليصلي بالناس إماما لعلم ابن مسعود أولا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معجبا بقراءة أبي موسى هذا رضي الله عنه، حيث قال له ذات يوم لقد مررت بك البارحة يا أبا موسى فاستمعت لقراءتك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود عليه السلام. لما سمع هذا الثناء أبو موسى من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا، بما يعلم ابن مسعود من رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة أبي موسى قدمه إماما، مع أن ابن مسعود ليس دون أبي موسى فضلا في القراءة بل لعله أعلى وأسمى منه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. مع ذلك وهذا في الواقع يعطينا درسا عمليا نحن المسلمين في آخر الزمان، حيث قد نجد صحوة علمية ولكننا مع الأسف لا نجد معها صحوة سلوكية أخلاقية. فلا تؤاخذوني إذا قلت لكم إنني أشعر أنكم حينما تدخلون في هذا المكان تتزاحمون وتتنافرون، وهذا ليس من الأخلاق الإسلامية، ويجب أن نمثل الصحوة في جانبيها في العلم وفي السلوك والأخلاق. شاهد أن ابن مسعود فيما نرى نحن هو أقرأ من أبي موسى، ومع ذلك تواضع مع صاحبه وآثره فقدمه ليصلي به وبالناس الحاضرين إماما، فتقدم أبو موسى رضي الله عنه وكان الشاهد وكان منتعلا، فخلعنا عليه فقال ابن مسعود له مستنكرا أشد الاستنكار: ما هذه اليهودية؟ أفي الوادي المقدس أنت؟ يشير إلى قوله عليه السلام: صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. إذا عرفتم هاتين الحقيقتين، النهي عن التشبه من جهة والحض على مخالف المشركين من جهة أخرى، حين ذاك وجب علينا أن نجتنب كل مظاهر الشرك والكفر مهما كان نوعها، ما دام أنها تمثل تقليدا لهم، ولكي نتحاشى أن يصدق علينا نحن معشر المنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا أو لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن تحذيرا، وذلك لأن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله. إذن قد بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح بأن الأمة لا تزال في خير، فحينما يأتي ذلك الإخبار الخطير لتتبعن سنن من قبلكم، فلا يعني أن كل فرد من أفراد الأمة ستتبع سنن الكفار، وإنما سيكون ذلك في هذه الأمة. فحينما يقول لتتبعن فهو بمعنى التحذير، أي إياكم أن تتبعوا سنن من قبلكم، فإنه سيكون فيكم من يفعل ذلك. وقد جاء في رواية أخرى خارج الصحيحين وهي ثابتة عندي يمثل الرسول فيها تقليدا للكفار إلى درجة خطيرة لا يكاد الإنسان يصدق بها إلا إذا كان مؤمنا خالصا، ثم الواقع يؤكد ذلك. قال عليه السلام في تلك الرواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه يزني بأمه وليس ساترا على نفسه وعلى أمه بل على مرأة من الناس وعلى قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. التاريخ العصري اليوم يؤكد أن ما نبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع بعض هذه الأمة لسنن من قبلنا قد تحقق إلى مدى بعيد وبعيد جدا، وإن كنت أعتقد أن لهذا التتبع بقية. فقد جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس على الطرقات تسافد الحمير، وهو الفاحشة على الطرقات كما تسافد الكاف عند الحمية. هذا هو منتهى التشبه بالكفار. إذا علمتم النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة، نعود الآن. هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة بسوريا، ونسمع عنها في بلاد أخرى، وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى، فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه، لأننا ما كنا نرى الشابات أيضا يشتركن في التظاهرات، فهذا تمام التشبه في الكفار والكافرات، لأننا نرى في الصور أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك خروج الألوف المؤلفة من الكفار، سواء كانوا أوروبيين أو صينيين أو نحو ذلك، بيقولوا في التعبير الشامي وسيعجبكم هذا التعبير، يخرجون نساء ورجالا خليط مليط، هكذا يقولون عندنا، خليط مليط، يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل ونحو ذلك. هذا هو تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون. أنا أقول شيئا آخر بإضافة إلى أن هذا التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم، أو إظهارا منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات. أضيف إلى ذلك شيئا آخر ألا وهو هذه التظاهرات الأوروبية ثم التقليدية من المسلمين ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي لإصلاح المجتمع. ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يشركون مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تغيير المجتمع. لا يكون تغيير المجتمع بالنظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام، حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد. فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية عن في الدول الكافرة. لهذا أقول باختصار إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين، وقد قال رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هؤلاء